الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة المدثر. يقول الله جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين. أي شيء يمنعهم عن استماع التذكرة والموعظة، الآيات التي تتلى عليهم، ما هو المانع لهم؟ آيات بينات بفصاحة وبلاغة وإيضاح، ما الذي صدهم؟ محمد يعرفونه، وما يتلوه عليهم بين واضح، فما لهم يعرضون عن هذه الموعظة التي جاءتهم من الله تبارك وتعالى؟ فما لهم عن التذكرة معرضين. وهذه السورة كما هو معلوم أنها من أوائل ما نزل من القرآن، وأنها فيها البلاغ والرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فخاطبهم الله جل وعلا لما لم يستجيبوا لمحمد وقد عرفوه منشأ وولادة وأصلا وصدقا وأمانة، ليس بخفي عليهم، وأتاهم بموعظة بينة واضحة يفهمونها، ولم تكن بلغة غير لغتهم، ولم يكن الجائب بها من بعيد عنهم. ما لهم عن التذكرة معرضين. ثم وصفهم جل وعلا بوصف تنفر منه النفوس السليمة، لأن هذا وصف في الحقيقة، كأنهم حمر مستنفرة، أو كأنهم حمر مستنفرة بفتح الفاء وكسرها. والمراد بالحمر هنا كما قال المفسرون حمر الوحش، حمر الوحش، لأن حمر الوحش نفارها أكثر من حمر الإنسية، لأن الحمر الإنسية تألف الناس ولا تنفر من الرجال ومن الناس والأصوات ونحو ذلك، لأنها على اسمها إنسية مستأنسة، بخلاف حمر الوحش فهي إذا رأت الشاخص وإن لم يتحرك تخاف منه خوفا شديدا، تخشى أنه قصد صيدها. كأنهم حمر مستنفرة، يعني تنفر، نافرة هي اسم فاعل، أو مستنفرة يعني نفرها غيرها، فرت هربت، والفرار شدة الانصراف والذهاب والقصد الابتعاد من قسورة. من قسورة، القسورة قيل هي الأسد، لأن كلمة قسورة تطلق على الشيء الضخم المخاف منه، وأكثر ما تخاف حمر الوحش من الأسود، لأن الأسود تتسلط عليها وتأكلها فهي تهرب منها. وقيل المراد بالقسورة هم الرجال الصيادون الذين يصيدون، فهي إذا رأت من معه أدوات الصيد هربت ونفرت نفارا شديدا. فرت من قسورة، بل هذه جاء بها للإضراب، يعني ما لهم حجة في الامتناع عن قبول ما جاء به محمد سوى تعنتهم، يتعنتون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا يا محمد إن كنت صادق في دعوتك لنا وأنك مرسل من قبل الله، إذا استيقظ كل واحد منا من منامه يجد عند وسادته كتاب مفلول، الآن كتب تأتي به من الله يكتبه إلينا إلى فلان ابن فلان ويعطيه براءة من النار وبشارة بالجنة ونتبعك. إذا جاءتنا هذه الكتب فنحن على استعداد أن نتبعك، ولا نريد كتب مكتوبة من زمان، وإنما كتب منشرة يعني مفلولة منشورة، والآن كتبت ولا صفقت بعد ولا ثنيت، بل هي على حالة بعد الكتابة مباشرة، يعني تأتي بها من السماء من الله كتب لنا وجه إلى كل واحد منا بأن محمد على حق وآمنوا به وهذه براءة لكم من النار وبشارة لكم بالجنة. وهذا منتهى التعنت. قال المفسرون رحمهم الله إن كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك لرسول الله، والصحف الكتب واحدتها صحيفة، والمنشرة المنشورة المبسوطة المفتوحة أي غير مطوية أي طرية لم تطوى، بل تأتينا وقت كتابتها. وهذا منتهى التعنت من كفار قريش. وقد قص الله جل وعلا ذلك عنهم في كتابه في قوله حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يقول جيب لنا كتاب موجه إلينا نقرأه من الله بأنك رسول. ثم إن الله جل وعلا زجرهم وردعهم عما قالوه بقوله تعالى كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا كلمة ردع وزجر، أي ما حملهم على هذا القول وهذا التعنت والتشدد والتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يخافونها، لأنه لو آمنوا بها خافوا العذاب واستحيوا من الله جل وعلا أن يقولوا مثل هذا القول. الرجل العاقل ما يقول أريد كتاب من الله لي يوجه لي بأن يقال لي إن محمد على الحق. محمد عليه الصلاة والسلام أتى بالآيات البينة والدلالات القاطعة على أنه رسول واضح، عرفوه. وكما قال عبد الله بن سلام والله إني لا أعرف محمد أكثر من معرفة لابني، والله جل وعلا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول أكثر من معرفة لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي بكتابه بالتوراة والقرآن، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهم يعرفونه حقيقة، لكن هذا من باب التعنت والتشدد والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلا إنه تذكرة. اقرأ.
يقول تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم، الذين قبلك كفروا عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عن حمر من حمر الوحش، إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد. قاله أبو هريرة وابن عباس. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف عن ابن عباس: الأسد بالعربية ويقال بالحبشية قسورة، وبالفارسية شير، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتابا كما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قاله مجاهد وغيره كقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
يريدون أن يكونوا كلهم يأتيهم من الله جل وعلا كتب تبين لهم أن محمدا على الحق،
أي يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. فقوله تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة، أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها.
وقال تعالى: كلا إنه تذكرة. القرآن العظيم هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تذكرة يكفي في الدلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي في البيان والإيضاح وتبليغ ما أراده الله جل وعلا، فهو أوضح آية على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أرسله الله إلا وأعطاه ما على مثله آمن البشر من الآيات. أعطى الله جل وعلا الأنبياء والرسل آيات تدل على صدقهم، وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيت وحي أوحاه الله إلي، فهو أبلغ الآيات وأكملها وأتمها وأطولها أجلا، لأن كل معجزة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بنهاية النبي، بموت النبي تنتهي المعجزة، يعني يكون المعجزة على يده فقط. عيسى عليه الصلاة والسلام يشفي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وموسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الآيات الدالة على صدقه: اليد التي تتلألأ بيضة، والعصا الذي ينقلب كأنه أعظم دابة وحية تأكل ما حولها ثم تعود كما كانت بإذن الله. محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية ما انتهت بنهاية عليه الصلاة والسلام وبوفاته، لأن الله جل وعلا أراد لهذا الدين البقاء والخلود إلى آخر الزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو بين أيدينا الآن والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله وجعله الآية العظمى الباقية المستمرة الخالدة. وقال عنه جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وغير ذلك من الآيات الدالة على صدق القرآن وأنه من الله تبارك وتعالى. وتحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله فما استطاعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وهم الفصحاء البلغاء الذي يميزون بين الكلام الحسن والكلام القبيح، وعندهم القدرة في التفهم والإدراك، وهم أبلغ الناس لأن أبلغ العرب هم قريش، ولغتهم أفصح اللغات واللهجات. تحداهم الله ما استطاعوا، لأنه ما يمكن لمخلوق أن يأتي بمثل كلام الخالق. وقال الله جل وعلا كلا إنه تذكرة، يتذكر به من تدبره وتأمله عرف صدقه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه من الخير، وبكونه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق عن كثرة الرد. يعني سائر الكلام إذا رددته مرتين ثلاث أربع نللت منه، والقرآن العظيم تردده مدى الحياة، وكلما قرأته بإذن الله تتلذذ به وتستفيد منه كأنك لأول مرة تقرأه. وهذه معجزة من معجزات القرآن. كلا إنه تذكرة، أي القرآن، فمن شاء ذكره، من شاء تذكر بهذه الذكرى، يعمل عقله وفكره ويسأل الله التوفيق والهداية فيجد فيه الذكرى والموعظة، يتأمل كما قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، فيحتاج إلى تدبر، والمتدبر له يجد فيه ما يشفي نفسه. فمن شاء ذكره، يعني تذكر واتعظ به. ثم إن الله جل وعلا أتبع مشيئة العباد لمشيئته سبحانه، العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم، والعبد لا يستطيع أن يهدي نفسه، وإنما الذي يهديه ويوفقه هو الله، وعليه أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد بإخلاص وصدق، والله جل وعلا يستجيب. فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وجعلها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. والناس في هذا طرفان ووسط، الناس في هذا طرفان ووسط، طرفان ضالان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. أناس قالوا العبد يخلق فعله، وهو الذي المتصرف في نفسه التصرف الكامل، والله جل وعلا لا يعلم عن عبده في الهداية أو الضلالة إلا بفعله، إذا فعل الهداية فهو المهتدي والله يرضى عنه، وإذا فعل الشقاوة فهو الشقي والله لا يعلم عنه، وإنما دعاه إلى هذا، ولا يعلم الله هل يستجيب أو لا يستجيب، تعالى الله عما يقولون. ففي هذا نفي العلم عن الله تبارك وتعالى. الطائفة الأخرى قالوا العبد مسخر ولا خيار له، فهو يسير حسب ما فرض له، ولا اختيار له ولا مشيئة له ولا تأمل ولا نظر، يعني مثل المجبور، مثل المكتف بالأيدي والأرجل والمرمي في البحر، هل يستطيع أن يمتنع؟ قالوا ما يستطيع مثل هذا. فهذا كذا الله جل وعلا سخر عبده لهذا، والعبد ما له خيار. الوسط بينهما أهل السنة والجماعة قالوا العبد له مشيئة وله اختيار وله نظر وله عقل يميز به، والله جل وعلا خاطب عقله، وهو مع هذا النظر والعقل والتمييز والإدراك والاختيار عمله تابع لمشيئة الله جل وعلا واختياره، فله مشيئة لكن ليست مستقلة، وله إرادة ولكن ليست مستقلة، خلافا لما تقوله الجبرية بأنه مجبر، وخلافا لما تقوله المعتزلة بأنه هو الذي يسخر نفسه ويوجه نفسه، ولا والله جل وعلا لا يعلم عن فعله حتى يفعله. والآيات الدالة على قول أهل السنة والجماعة كثير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ما يتذكر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقد سبق أن مثلت مثلا إذا مررت بإثنين وقد نادى المنادي بالصلاة، فأيقظت الأول منهم وقلت له قم يا أخي صل، أذن فقام وقال جزاك الله خيرا أنا كنت نائم ما سمعت النداء، أذابك الله وجزاك الله خيرا، وقام وسارع وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى في الصف الأول. هل هذا مدفوع رغم أنفه مسوق معه أحد يسوقه؟ قام باختياره. الآخر قلت له قم يا فلان صل، قال لست علي رقيب، امضي لشغلك ولا تهتم لي، وسبك وتكلم عليك لما أيقظتني وأنا نايم وكذا وكذا، وعاد ونام. هل هذا معه شخص يثبطه ويبقيه ويغطي رأسه وهكذا يمنعه من القيام، أو أراد أن يقوم لكنه مكبل بالحديد ما يستطيع؟ لا، هذا كم اختياره قام، وهذا باختياره أبى ومشيئته. والكل يعلم الله جل وعلا أزلا أن هذا يستجيب لنداء الله فيؤمن، ويعلم جل وعلا أزلا أن هذا لا يستجيب فلا يهتدي ولا يعمل الصالحات. ولذا قال جل وعلا فمن شاء ذكره، أثبت له المشيئة والاختيار، وقال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ما أحد يستطيع أن يهدي نفسه لكن عليه أن يسأل الله الهداية. هو أهل التقوى، هو جل وعلا أهل أن يتقى ويبتعد عن مساخطه، أهل لأن يحرص على طاعته، وأهل التقوى فلا يشرك معه غيره. وأهل المغفرة هو جل وعلا صاحب المغفرة الذي يغفر لمن شاء من عباده، فالعبد إذا اتقى الله جل وعلا غفر الله له ووفقه وهداه. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. أخرجه الإمام أحمد والدارمي والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وصححه وابن مردويه، والله أعلم.
كلا إنه تذكرة، أي حقا أن القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لي أبناء ذكور وإناث، ولي زوجة، وعندي عقار أوصيت به بعد موتي بتوزيع العقار للورثة، ورضي كل منهم بما قسمه الله له، ثم أوصيت بأن يبقى هذا العقار وقفا لهم ولا يبيعون المباني بل يؤجرونها، هل وصيتي صحيحة؟
إذا أوصيت أولادك وأهلك بشيء ما ورأوا بعد موتك تنفيذ ما أوصيت به ورضا به فلهم ذلك، وأما إذا لم يرضوا بهذا ويكون وقت الرضا هو بعد الوفاة فليس لك التصرف إلا في الثلث فقط، ويكون لغير الوارث، وما زاد عن الثلث فليس لك التصرف فيه. ثم إن جعل الإنسان ماله أو جل ماله وقفا هذا ليس بحسن، وقد لا يؤجر عليه، لأن هذا الوقف ليس مقصودا به التقرب إلى الله، ما وقفته على طلبة العلم ولا على المساجد ولا على الفقراء والمساكين ولا على طريق من طرق الخير، وقفته على من يستحقه رغم أنفك، فقط أنك حجرت عليهم، فهذا يسمى تحجير، وينهى عنه كثير من العلماء. إنما الوقف هو ما كان يراد به وجه الله والدار الآخرة، فالأحسن للإنسان أن يسلك مسلك السلف الصالح رحمة الله عليهم. الوقف يوقف ما شاء في حياته لو كل ماله على جهة قربة، جهة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن الوقف على الأولاد ما ليس بقربة وإنما هو تحجير، بدل ما يكونون يتصرفون فيه تصرف الملاك في أملاكهم يكون محجورين ما يستطيعون يتصرفون.
الوقف على جهة بر على المساجد، على الفقراء، على طلبة العلم، على حفاظ كتاب الله، على المجاهدين في سبيل الله، حال حياته كل ما له فمن حقه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما بقى شيء. وعمر رضي الله عنه تصدق بالنصف، وكان الصحابة إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لأمر ما سارعوا. ففي حال الصحة من حق الإنسان أن يتصدق بكل ماله أو يوقف كل ماله. وفي حال المرض أو الوصية يوصي بالثلث فقط، يوصي بالثلث. وهذه الوصية ما تكون لوارث، ما يوصي للزوجة أو الزوجات أو الأولاد أو الأولاد الصغار دون الكبار، أو الكبار دون الصغار، أو الذكور دون الإناث، أو الإناث دون الذكور. هذا لا يجوز، لا يوصي لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ما توصي للوارث. تعطي أولادك في حال حياتك ما شئت، هذه عطية، وتسوي بينهم وتحذر الجور، تعطي بعض وتمنع بعض. فالوقف في حال الصحة من حق الإنسان أن يوقف كل ماله. في الوصية اللي بعد الممات له حق التصرف في الثلث، وليتحرى أن تكون الوصية على جهة بر، ما يحجرها على جهة ليست برا، يحجرها على الذرية أو على أولادهم أو على أناس مخصوصين، مثلا صالح وطالح، طيب وخبيث، لا، وإنما يجعلها على جهة بر. ويكون ماله أحسن بيده، يبقي ماله بيده، فإذا جاءه أمر الله فالله جل وعلا قد تولى ذلك بذاته بنفسه سبحانه وتعالى، ما وكل قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولاها جل وعلا بذاته. فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، وبين نصيب الزوجة والزوجات والزوج والآباء والأمهات والبنين والبنات والإخوة والأخوات والأقارب عموما، أن الله أعطى كل ذي حق حقه. فالأولى للإنسان أن لا يتعرض للقسمة في حال صحته، يكون ماله بيده، ويتصدق منه ما ينفعه، يقدمه في حال صحته. والوقف والصدقة في حال الصحة أفضل بكثير من الصدقة والوصية حال المرض. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تعمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لا، أعط في حال صحتك. وإذا أتاك أمر الله جل وعلا فالمال الله جل وعلا تولى قسمته، وهو أحكم الحاكمين سبحانه. فما ينبغي للإنسان أن يتدخل في قسمة الله تبارك وتعالى. والصغار منهم من حقه أن يوصي عليهم من يراه أهلا للوصية، من إخوانهم أو من أقاربهم أو من على باعد، من الجيران، من الأصدقاء، من الأرحام، من الخوال، وهكذا يوصي من يراه أهلا للوصية ليتولى أمر صبيته.
يقول السائل: كيف يتجه إلى القبلة من أدى الصلاة داخل حجر إسماعيل؟
إذا دخل إلى داخل حجر إسماعيل يتوجه إلى الكعبة، ولا يجعل الكعبة خلفه، ولا يجعل الكعبة على يمينه أو على شماله، وإنما يتوجه إليها، لأنه ما يجوز أن يجعل الكعبة خلفه ويتوجه إلى أسفل الحجر، لأن أسفل الحجر ليس من الكعبة، فليس الحجر كله من الكعبة، وإنما جزءه المقدم. فقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجزء الذي من الكعبة قبل أن ينحني الجدار، باعتدال امتداد الجدار ذاك منتهى الحدود مع قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني هذان على قواعد إبراهيم، والركنان الشاميان نقصا عن قواعد إبراهيم، فقواعد إبراهيم قدام.
يقول السائل: هل حصوات رمي الجمار يلزم أن تكون من مزدلفة؟
حصى الجمار تؤخذ من مزدلفة أو من منى أو من الطريق بينهما أو من مكة أو من أي مكان، الحصى حصى من أي مكان ترمي بها. النبي صلى الله عليه وسلم ركب من مزدلفة وأمر أن تلقط له الحصى 7 حصيات لتكون بيده قريبة منه إذا وصل منى، فتحية منى رمي جمرة العقبة، رماها عليه الصلاة والسلام. الإنسان من مزدلفة مثلا توجه إلى مكة، ثم من مكة ذهب إلى منى ليرمي الجمار، يأخذ الحصى من الطريق، من منى، من مكة، من الطريق بينهما، من مزدلفة، من منى، من ما بينهما، وهكذا من أي مكان، ما في تخصيص لها في مكان معين. يقول: إنه أدى العمرة في رمضان ثم ذهب إلى المدينة، وعند عودته من المدينة أحرم بالعمرة، وذلك في شوال، وهو يريد أن يحج، فقيل لي: عليك فدية، وسؤالي أني أريد حج متمتعة، ولم أنوي بعمرة أني متمتعة، وأنا وإنما عمرة عادية، هو ما يحتاج للعمرة أن تقول إنك متمتع أو غير متمتع، المتمتع معروف، أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة ولم تسافر بينهما، هذا متمتع. شئت أما بيت، تريد متمتع ما تريد متمتع، هذا التمتع. أتيت بعمرة في أشهر الحج من يوم العيد إلى يوم 8 ذي الحجة، هذه من أشهر الحج، يوم العيد، يوم عيد الفطر، أول أيام أشهر الحج، وآخر أشهر الحج أيام الحج يوم النحر، من العيد إلى العيد، هذه أشهر الحج، هي شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فإذا أتيت بعمرة وبقيت في مكة وحججت من نفس السنة فأنت متمتع. إن أتيت بعمرة ورجعت إلى أهلك، لو أتيت بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ورجعت إلى أهلك، ثم أحرمت بالحج من أهلك، جئت بعمرة تحرم من ميقاتك، حينئذ لك الخيار، تحرم متمتع، تحرم مفرد، تحرم قارن، إذا كانت عمرتك قبل أشهر الحج في رمضان وجلست في مكة ثم أحرمت بالحج تكون مفرد، وإن شئت التمتع تخرج إلى الميقات وتحرم بعمرة ثم تتحلل منها وتحرم بالحج. فكون المرء مثلا يقول أنا ما أريد التمتع أو ما نويت التمتع، لا، هذا مالك دخل فيه. إذا أتيت بهذه الصفة رجلا كان أو امرأة فأنت متمتع، أحرمت بعمرة في أشهر الحج وبقيت في مكة وحجت من نفس السنة، أنت متمتع. ثم إن التمتع فيه هدي، وبعض الناس يحاول أن يتخلص من هذا الهدي، وليس هذا صحيح. هدي التمتع تحرص عليه لأنه قربة لله جل وعلا وشكر له تعالى على أن يسر لك نسكين عمرة وحج في سفرة واحدة، وتمتعت بينهما فيما أحل الله لك من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك من ما أحله الله جل وعلا بين الحج والعمرة. فكنت متمتع يعني تمتعت بالإتيان بنسكين في سفرة واحدة، تمتعت باستعمال ما أحل الله لك من الطيبات بين الحج والعمرة، ما كنت محرم. فتشكر الله جل وعلا على أن تذبح هدي، ما تستطيع الهدي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. بعض الأخوة ما يفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران، كل واحد منه يحاول يتخلص منه. لا، هدي الجبران حاول أن تتخلص منه واحرص على أن لا يكون عليك، لأن هدي الجبران ما يجب عليك إلا إذا قصرت، أتيت بمحظور نقول عليك هدي، تركت واجب نقول عليك هدي، هذا التقصير. قصرت فيما يلزمك، فعلت شيئا لا ينبغي لك أن تفعله، نقول اجبر فعلك هذا بهدي. تركت شيئا يجب عليك أن تفعله، نقول عليك هدي. فهذه الحال حاول أن تتخلص منها، ما يكون عليك هدي، افعل الواجبات واترك المحظورات تسلم من الهدي. أما هدي التمتع فلا، فليس كهدي الجبران. هدي التمتع شكر لله جل وعلا، ولهذا حكمه حكم الأضحية، حكم هدي التمتع مثل الأضحية، تأكل منه وتتصدق وتهدي. هدي الجبران ما تأكل منه ولا تهدي على لغني، وإنما يكون للفقراء فقط، لأنه هدي لزمك لجبر النقص الذي حصل منك. وإذا كان على المرء هدي إن استطاعه فالحمد لله، ما استطاعه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله.
يقول السائل: اعتدت أن ألبس ملابس يوم الجمعة في ليلتها وأصلي بها المغرب والعشاء والفجر والجمعة، هل علي شيء؟ وهل يلزمني أن ألبس ملابس غير هذه الملابس للجمعة؟
الأفضل يا أخي أن تلبس ملابس الجمعة عند الذهاب إلى الجمعة، ما تلبسها المغرب ليلة الجمعة ولا العشاء ولا الفجر إذا كنت تذهب تصلي في المسجد الذي في المكان أنت فيه، وإنما لباس الجمعة والاستعداد لها عندما تذهب إلى الجمعة، تغتسل وتلبس أحسن ثيابك وتمس ما تيسر لك من طيب وتذهب إلى الجمعة، هذه السنة. أما إذا لبستها مساء الخميس ما كانت للجمعة، ولباس الجمعة ليس بواجب، إن لبست أحسن الثياب فحسن، وإن لم تلبس فلا حرج، فصلي بثيابك العادية.
يقول السائل: هل هناك دعاء مخصوص عندما يرى المسلم الهلال؟
نعم، فيه دعاء مخصوص، تكبر تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذا يستحب وليس بواجب. إذا رأيت أي هلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء، وإذا رأى هلال رجب خاصة قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فيستحب هذا. وعند رؤيتك مثلا الهلال لا يدل على أنه أول ليلة، لأن من الناس من يراه أول ليلة، ومن الناس من يراه في الليلة الثانية، ومن الناس من يراه في الليلة الثالثة، ومن الناس من يراه إلا في الليلة الخامسة أو السابعة، فحسب البصر وقوته. وإذا لم ترى الهلال أنت أو أنا ما يكون أنه ما دخل الشهر، لا، وإنما ينظر من يرى رؤية قوية، إذا رآه ثبت الهلال وإن لم يراه أكثر الناس.
يقول السائل: حينما أطوف بالناس جماعة أقرأ الدعاء ويقرؤون مثل ما أقول، والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟
هذا الفعل خلاف السنة الثابتة. السنة الثابتة أن من يدعو لجماعة من الناس أنه يدعو وهم يؤمنون، فلا يرددون خلفه ما يقول. السنة أن الداعي يدعو ومن خلفه يؤمنون على دعائه، مثل ما نفعل في القنوت مثلا خلف الإمام، يدعو الإمام ونقول آمين، والمؤمن داعي. وقد ورد أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وسماهما الله جل وعلا داعيين معا، الداعي والمؤمن. ثم إن في ترديد الدعاء من قبل من الطائفين في تشويش على من يكون في المطاف، والمطاف ليس لهؤلاء وحدهم، هذا يدعو وهذا يذكر وهذا يقرأ القرآن وهذا يستغفر وهكذا، فلا ينبغي أن تشوش، ولا ينبغي أن يشوش أحد على أحد، حتى في قراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك ما ينبغي للمسلم أن يؤذي بها. فإذا كنت مثلا تحب أن تصلي وحولك أناس النيام، فما ينبغي لك أن ترفع صوتك ولو أنه القرآن، وهو أفضل كلام على وجه الأرض كلام الله جل وعلا، فلا تؤذي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل منكم يناجي ربه، لا يشوش أحد على أحد. فما ينبغي مثل رفع الصوت في الدعاء أو رفع الصوت في التلبية أو نحو ذلك وحولك أناس آخرون يشتغلون بمثل ما تشتغل به، لا تشوش عليهم ولا يشوشوا عليك. والمرء يناجي ربه، والله جل وعلا يسمع السر وأخفى، ما تخفى عليه خافية. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقراءة عمر في الليل، أخبرهما صلى الله عليه وسلم أنه استمع لقراءة أبي بكر وكان يسر، واستمع لقراءة عمر وكان يجهر، فسألهما، سأل أبو بكر عن قراءته، يقول: إنك تسر يقول لك قال أبو بكر لقد أسمعت من أناجي. الله جل وعلا يسمع. وقال لعمر إنك تجهر، فقال أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان في القراءة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يرفع من صوته قليل، وأمر عمر أن يخفض من صوته قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على القوم النيام فيسلم عليه الصلاة والسلام سلام يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي التشويش بالقراءة على المصلين ولا على الطائفين ولا على الذاكرين، لأن كل إنسان يناجي ربه، فلا تشوش عليه ولا تشغله عما هو فيه.